وهذا احيانا. وسبق شرح بعض الكلمات التي وردت في حديث علي، وانتهينا الى قوله والخير في يديك والشر ليس اليك. الخير في للظرفية، والف الخير للعموم، يعني كل خير فهو في يد الله، والله سبحانه وتعالى يؤتيه من يشاء حسب حكمته. فالخير كله في يد الله، قليله وكثيره، وهو سبحانه وتعالى يؤتيه من يشاء حسب ما تقتضي الحكمة. أما الشر لم يقل والشر في يديك، بل نفى الشر عنه، قال والشر ليس إليك، فلا ينسب إلى الله شر. لو أننا نسبنا الشر إلى الله لكان معنى ذلك أننا وصفنا الله وحاشاه من ذلك بأنه شرير، وليس كذلك الواقع، بل هو تعالى ذو فضل وخير وإحسان، وليس ذا شر وإساءة أبدا. ما لا ينسب الشر إلى الله، لا يجوز أن تنسب الشر إلى الله أبدا. ولا يعارض ذلك وجوب الإيمان بالقدر خيره وشره، فإننا نقول الإيمان بالقدر خيره وشره واجب، والقدر منين؟ من الله. وهذا قد يتراءى الإنسان في أول الأمر أن في قدر الله شر، أن في قدر الله شرا، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الشر ليس إليه، فكيف توفق بين هذا النفي والشر ليس إليك وبين إثبات الشر في قوله الإيمان بالقدر خيره وشره؟ كيف توفق مع أن القدر كله من الله عز وجل؟ الجواب التوفيق بينهما، هو أن النبي عليه الصلاة والسلام هنا يقول الشر ليس إليك، يعني لا ينسب إليك شر حتى في الأمور القدرية التي هي شر، فإن الشر لا ينسب إلى الله، لأن الشر الذي يكون في القدر ليس بحسب فعل الله عز وجل ولكن بحسب المفعول. وفرق بين إضافة الشر إلى المفعول وإضافته إلى الفاعل. فالشر الذي لا ينسب إليه هو الشر الذي ينسب إلى الفاعل، فالله تعالى فعله ليس بشر، لكن المفعول الذي يقع يكون شرا ويكون خيرا. نضرب لكم مثالا يتضح به المقام. عندما تكوي ابنك في النار لمرض ألم به تريد بذلك شفاء، الكي بالنار مؤلم ولا لا؟ وهو شر ولا غير شر؟ شر لا شك انك لا كويت بالنار، مو مثل اذا ما اعطيته ماء بارد يشربه عطشان، نعم هذا شر، لكن فعلك هذا الفعل من اجل طلب الشفاء له خير ولا شر؟ ليس شر، بل هو خير، بل هو خير. هكذا ما يقضيه الله سبحانه وتعالى من امور الشر هي بالنسبة إلى فعله ليست بشر بل هي خير. خلق إبليس لا شك أنه شر، أليس كذلك؟ بل هو شر ومصدر الشر. فإذا خلق الله له هل يوصف بأنه شر؟ خلق الله له لا يوصف بأنه شر، لأنه لحكمة عظيمة بالغة فصار بذلك خيرا. والشر إنما وقع في المخلوق الشيطان الذي هو مخلوق. كذلك عندما تقول الناس قد يكونون في خصب وقد يكونون في جد، الخصب والرخاء خير، والجد والشدة شر ولا خير؟ شر. لكن ومعلوم أن الجد والشدة من الله عز وجل، لكن بالنسبة إلى تقدير الله لها وإلى خلق الله لها ليست بشر، لأن الله تعالى أوجدها لحكمة، وكونها لحكمة تنافي أن تكون شرا. والحاصل أن الجمع بينهم أن يقال الشر الذي في القضاء والقدر ليس شرا بحسب فعل الله وإيجاده له، ولكنه شر بحسب المفعول المخلوق، بحسب المفعول المخلوق. فالشر في المخلوق المقضي، وليس الشر في القضاء والخلق، بل إنما قضى به الله، فإن قضاء الله له وتقدير الله له خير. ولهذا يجب على الإنسان أن يؤمن بالقضاء، وأما المقضي ففيه تفصيل، منه ما يجب الرضا به والإيمان وقبوله، ومنها ما لا يجب. فالمعاصي مقضية ولا غير مقضية؟ مقضية، ومع ذلك لا يجوز الرضا بها، لا يجوز الرضا بها. كذلك أيضا الطاعات مقضية ويجوز الرضا بها لأنها طاعة، لكن أصل القضاء بالمعاصي يجب الرضا به ولا ما يجب؟ يجب. ولا يجوز أنك تعترض على الله تقول ليش يقدر المعاصي، ليش يخلي في الناس عصاة، هذا لا يجوز. لكن يجوز أنك تعترض على العاصي نفسه في معصيته. ولهذا يجب أن تفرق بين القضاء الذي هو فعل الله وبين المقضي الذي هو مفعوله. فالقضاء ليس بشرط ولا يمكن أن يكون فيه شر، لأننا لو نسبنا الشر إلى القضاء لكان معنى ذلك أن الله سبحانه وتعالى ذو شر وحشاه من ذلك. لكن الشر إنما يكون فيه في المفعول المقضي، يكون الشر فيه لكنه ما قضي وقدر إلا لحكمة، فمن حيث الحكمة التي قضي من أجلها يكون خيرا. الآن عندما نجد في الخلق فمنكم كافر ومنكم مؤمن، نعم، وجود الكفار في الخلق يعني الكفر في الخلق شر، لكن تقدير الله لهذا الكفر شر ولا لا؟ ليس بشر بل هو خير. لولا وجود الكفار ما علم المؤمن، ولولا وجود الكفار ما قام الجهاد، ولولا وجود الكفار ما حصل الامتحان. لو كان الناس كلهم مؤمنين من يجاهدون ومن يعرف المؤمن حقا؟ لأن الإنسان إذا كان في بيئة مؤمنة مثلا يمشي مع الناس ما يمكن يشد عنهم، لكن إذا كان في الناس كفار ومؤمنين حصل بذلك الابتلاء والامتحان والجهاد والقتال والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك من الحكم الكثيرة. على كل حال يجب أن نعرف أن الشر ليس إلى الله ولا يجوز نسبته إلى الله عز وجل. ولهذا يغلط بعض الناس الذي يقول الخير والشر بيد الله، هذا لا يجوز. وإن كان الشر يقع بما خلق الله لكن لا بخلق الله، فالنبي عليه الصلاة والسلام فرق هنا بين الخير والشر. أنا بك وإليك. الخير كله في يديك. أنا بك وإليك، أنا بك وإليك. وش معنى بك؟ يعني موجود بك وقائم بك، موجود بك ما أوجدني إلا أنت، وقائم بك لا أقوم إلا بك. فأنا بك إيجادا وأنا بك إمدادا وإعدادا. الله سبحانه وتعالى الإنسان بالله إيجاده وإمداده وإعداده، فهو الذي أوجدك وأمدك بالرزق وأعدك وهيأك لما خلقت له، فأنت بالله ابتداء. وقوله وإليك يعني انتهاء راجع إليه. ففي هذا الإيمان بابتداء الخلق إشباب وانتهاء الخلق، نعم أنا بك وإليك. وفيها أيضا دليل أو إشارة بينة واضحة على تحقيق مقام التوكل، تحقيق مقام التوكل. منين نأخذه؟ أنا بك، لأنك ما دام اعترفت بأن قيامك بالله كما أن إيجادك بالله، فإذا كان قيامك بالله فعلى من تعتمد؟ تعتمد عليه سبحانه وتعالى. تباركت وتعاليت أستغفرك وأتوب إليك. تباركت أي عظمت بركتك، والبركة هي الخير الكثير الواسع الثابت، الخير الكثير الواسع الثابت. وتعاليت سبق ذكرها في تفسير القرآن قريبا، أي ترفعت وعلوت بذاتك وصفاتك عن كل دنيء. نعم بمعنى ايش الاستبراء؟ لا هذه المبالغة، يعني مبالغة في البركة من التاء الموجودة. لا أصلا كل صفات الله سبحانه وتعالى الذاتية من تجدد، ما تتجدد، إنما الذي يتجدد من صفات الله هو أحادها فقط، وأما أصول الصفات فهي أزلية لكن أحادها يتجدد. قال أستغفرك وأتوب إليك، مرت علينا كثيرا. وإذا ركع قال اللهم لك ركعت، قدم المعمول وهو لك على العامل وهو ركعت لإفادة إيش؟ الاختصاص، يعني لك وحدك لا لغيرك أركع، لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت. بك آمنت هذا ما يتعلق بإقرار القلب واعترافه، ولك أسلمت ما يتعلق بالانقياد في العمل والجوارح. خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي، هذا دائما يقع التفصيل في مقام الدعاء. إذ لو قال لك خشعت يكفي لما يكفي، لكنه ذكر ذلك على سبيل التفصيل للاستحضار، استحضار أن جميع أجزاء الإنسان وجوارحه خاشعة لله. كما أن مقام الدعاء ينبغي فيه البصر، لماذا؟ لأجل أن يكثر تضرع الإنسان إلى الله، هذه من جهة، ولأنه من المعلوم أن الداعي لله يناجي الله عز وجل، ومناجاة المحبوب يستحب فيها الإطالة لله المثل الأعلى. تجد الإنسان إذا كان مع صديق له يحبه يود أنه يجعل من الحرف حرفين ومن الكلمة 10 كلمات مثلا، لأجل أن تطول المحادثة والمناجاة بينهما. كذلك بالنسبة للداعي هو يناجي الله عز وجل، فلهذا جاء الفصل في مقام الدعاء، لأنه مقام مناجاة لله سبحانه وتعالى ومناجاة المحبوب تستحب فيها الإطالة. فصار الفائدة من البسط في مقام الدعاء أمران اللي يحضرنا الآن. أمر الأول استحضار أن بالتفصيل استحضار ما يطلب وبيان الحاجة إليه من الجزئيات والكليات. والثاني أن مقام الدعاء مناجاة لله عز وجل ومناجاة المحبوب يستحب فيها الإطالة. فإذا رفع رأسه قال اللهم ربنا لك الحمد، هذا أحد الأوجه التي ورد فيها هذا الذكر، اللهم ربنا لك الحمد. وورد أيضا بوجه آخر هو ربنا ولك الحمد، وبوجه ثالث ربنا لك الحمد، وبوجه رابع اللهم ربنا ولك الحمد. كل هذه الأوجه وردت في هذا الذكر، فأي وجه قلته به الزعف، بل الذي ينبغي أن تقول هذا مرة وهذا مرة على حسب ما سبق في تقريرنا. ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. طيب لك الحمد، الحمد تقدم لنا كثيرا أنه وصف المحمود مع المحبة، وصف المحمود بالصفات الكاملة مع المحبة والتعظيم. لكن ملء السماوات، وش نقول الحمد ملء السماوات؟ ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد مما لا نعلمه. هذا الملء قال بعض العلماء إن معنى أنه لو كان أجساما لملأ ذلك، لو كان أجساما هذا الحمد لملأ السماوات والأرض وما بينهما وما شاء الله من بعد. وقال بعض العلماء إن هذا كناية عن المبالغة في كثرة الحمد وعظم الحمد، ولا حاجة إلى أن نقدره أجساما، بل هذا من باب المبالغة. وقال آخرون إن حمد الله سبحانه وتعالى يكون على صفاته وعلى أفعاله، وأفعاله تبارك وتعالى قد ملأت السماوات والأرض وما بينهما وما شاء من بعد. فكأنه يقول لك الحمد على جميع أفعالك التي تصدرها في السماوات والأرض وما بينهما وما شئت من شيء بعد. وهذا القول جيد جدا، إنه ليس المعنى إنه لو كان أجساما لما لها ذلك، وليس المعنى مجرد المبالغة في كثرتها وفي كثرة الحمد وعظمه، وإنما المعنى أن حمدك يا رب على كل فعل من أفعالك التي ملأت السماوات والأرض وما بينهما. وإذا سجد قال اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت، سجد وجهي لله الذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره، فتبارك الله أحسن الخالقين. ثم يكون من آخر ما يقول بين التشهد والتسليم اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني. هذا أيضا ضبط، لو قال اللهم اغفر لي ذنبي فقط كذا ولا لا؟ لكن فصل ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، وهذا أيضا تفصيل آخر. ومع ذلك ما أسررت وما أعلنت يشمل ما قدم وما أخر، وما قدم وما أخر يغني عن ما أسر وما أعلن لعمومه. ثم قال وما أسرفت أي تجاوزت به الحد، تجاوزت به الحد من الذنوب وغير الذنوب أيضا، فهو عام. وما أنت أعلم به مني هذا أيضا أعم منها كلها. على كل حال هذه التفصيلات هي كما أشرنا إليه سابقا في مقام الدعاء مطلوبة للسببين السابقين، أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت، رواه أحمد ومسلم والترمذي وصححه. هذا الدعاء يقول بين التشهد والتسليم، يكون قبل التسليم ولا بعده؟ قبل التسليم يدعو بهذا الدعاء، كما يدعو أيضا بما ورد في الحديث مثل اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر إلى آخره. ولهذا يقول ثم يكون من آخر ما يقول، من آخر ما يقول، مو معناه أنه ما يقول لهذا، بل يقول أشياء أخر لكنه اختصر على ذكر هذه الجمل. وقوله أنت المقدم وأنت المؤخر يعني أنت المقدم للأمور والمؤخر له، لأنه سبحانه وتعالى هو الذي بيده التدبير تقديما وتأخيرا. الشاهد من هذا الحديث للباب ما هو؟ قوله وجهت وجهي إلى قوله تباركت وتعاليت استغفرك وأتوب إليك، أي أن هذا ينبغي الاستفتاح به. لكن هل هو خاص بصلاة الليل ولا عام؟ حديث علي يقول إذا قام إلى الصلاة، إذا قام إلى الصلاة. وقد توهم بعض العلماء أنه في صلاة الليل، وسبب وهمهم هذا أن مسلما الذي هو أحد رواته ذكره في صلاة الليل، فظن أن هذا الحديث في صلاة الليل، والحقيقة أنه ليس في صلاة الليل فقط، بل هو في صلاة الليل وغير صلاة النهار في الفريضة وفي النافلة، لكنه نوع آخر مما يقال في الاستفتاح. وعن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة قال: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، رواه أبو داود. نعم. إيش؟ في دعاء إيش؟ هنا. لا لا، هذا في حديث سجود الصلاة، وإن ورد في سجود التلاوة يكون هذا تحقيقا. نعم. أين إذا قام إلى الصلاة قال وجهه، أشرنا في شرحه أمس أنه في رواية الثانية كبر وقال، كبر وقال وجهه. عن عائشة قالت كان النبي إذا استفتح الصلاة قال: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، هذا أيضا من أدعية الاستفتاح. فقوله سبحانك اللهم أي تنزيها لك اللهم، واللهم بمعنى يا الله، لكن حذف منها ياء الندى وعوض عنها الميم، وحذف ياء الندى منها لماذا؟ لأجل البداءة باسم الله ولكثرة ذلك أيضا، وعوض عنها الميم في آخرها دون غيرها من الحروف إشارة إلى جمع القلب على الله عز وجل. اللهم الميم هذه من علامات الجمع، فإشارة إلى أنك تجمع قلبك على الله سبحانه وتعالى ولا تلتفت إلى غيره حين الدعاء. طيب سبحانك وش قلنا معناها؟ تنزيها لك، تنزيها لك، فهي إذن مفعول مطلق، ما نقول مصدر، لأن سبح مصدرها تسبيح لا سبحان، فهي اسم مصدر منصوبة دائما على أنها مفعول مطلق، عاملها محذوف دائما، بمعنى ما يجوز أن تقول أسبحك سبحانك، لا، محذوف دائما. الذي ينزه الله عنه نوعان، أحدهما النقص، أحدهما النقص، فكل نقص فإن الله منزه عنه، وثانيهما مشابهة المخلوقين ليس كمثله شيء، كما ينزه الله عنه يدور على هذين الأمرين، مش عليه؟ على النقص، فكل نقص فالله منزه عنه، سواء كان نقصا في ذاته أو في صفاته، وسواء كان النقص في الصفة من أصلها أو كان النقص في وصف الصفة. فمثلا سمع الله صفة كمال، لكن ليس في هذه الصفة نقص. الأكل والشرب، عليكم السلام، الأكل والشرب، ها؟ نعم. أي طيب زين، احنا قلنا لكم يا صالح زي. الاكل والشرب والنوم وما اشبه ذلك، هذا نقص ولا لا؟ نقص في حد ذاته، فالله منزه عنه بكل حال. فاذا الله تعالى منزه عن كل نقص، سواء كان هذا النقص نقصا في حد ذاته، وعن كل نقص في صفاته ايضا منزه عن هذا وعن هذا، كذلك منزه عن مشابهة المخلوقين، منزه عن مشابهة المخلوقين. ونحن نذكر انه منزه عن مشابهة المخلوقين، وان كان يمكن ان يدخل في القسم الاول، لان مشابهة المخلوقين في الحقيقة نقص، اذ المخلوق ناقص، لكننا نقول ذلك للرد على من شبه الله بخلقه وادعى أنه مكمل لله، لأن يعني فيهم والعياذ بالله أناس يشبهون الله بخلقه مثل المشبهة، ومع ذلك يدعون أنهم هم أهل الحق وأنهم هم الذين قالوا بما تقتضيه بما يقتضيه الكتاب والسنة. على كل حال، الذي ينزه الله عنه ويجب أنك عندما تقول سبحانك اللهم وبحمدك يجب أن تستشعر هذا المعنى، أنك تنزه الله سبحانه عن كل نقص وعن مشابهة المخلوقين. الواو في قوله وبحمدك عاطفة، الواو حرف عطف، والباء في قوله بحمدك نعم للمصاحبة، يعني أن التسبيح هذا مصاحب للحمد، صاحب للحمد نعم، وهو متعلق بمحذوف تقديره بحمدك سبحتك، أي سبحتك تسبيحا مقرونا بالحمد. طيب الحمد على أي شيء؟ على كمال صفاته، وعلى هذا فيكون في هذه الجملة التنزيه والكمال، التنزيه في قوله سبحانك اللهم، وإثبات الكمال في قوله وبحمدك، فيكون في هذه الجملة المختصرة إثبات صفات الكمال لله وتنزيهه عن صفات النقص. وتبارك اسمك، بعضهم يقول أن المراد بالاسم هنا المسمى، فمعنى تبارك اسمك أي تباركت، وبعضهم يقول تبارك اسمك أي أن أسماؤك كلها بركة، البركة تنال بذكرك، فيجعل الاسم هنا ليس بمعنى الذات بل بمعنى الاسم الذي سمى الله به نفسه. والحقيقة أنهما متلازمان، لأنه إذا كان الاسم متباركا وفيه البركة فالمسمى به من باب أول، المسمى به من باب أول، وإذا كان البركة في الله سبحانه وتعالى فالبركة أيضا تنال بذكره، لأن ذكره من وصفه. على كل حال، المعنى أن الله سبحانه وتعالى ذو بركة وأسماؤه ذات بركة، حتى إنه أحيانا يكون باسمه الفرق بين الحل والحرمة. إذا قلت بسم الله على الذبيحة صارت حلالا، وإذا لم تقل بسم الله صارت حراما، أي بركة أعظم من هذا؟ بل إن بعض العلماء يقول إذا قلت على الوضوء بسم الله صار وضوءا صحيحا، وإذا لم تقل بسم الله صار وضوءا باطلا. هذا من آثار بركة بسم الله عز وجل. وتعالى جدك، تعالى مثل ما أشرنا إليه سابقا من العلو وهو الارتفاع، والتاء للمبالغة، والجد بمعنى الغنى والقوة، أي أن قوتك وغناك قوة عظيمة وغنى عظيم، ولا إله غيرك سبق الكلام عليه كثيرا. ولد نعم لا الحظ بالنسبة لغير الله، بالنسبة لغير الله يطلق الجد بمعنى الحظ، نعم بمعنى الغنى والقوة. والدار قطني مثله، رواه أبو داود، والدار قطني مثله من رواية أنس، وللخمسة مثله من حديث أبي سعيد، وأخرج مسلم في صحيحه أن عمر قال أن عمر كان يشهر بهؤلاء الكلمات، يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. وروى سعيد في سننه عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه كان يستبجح بذلك، وكذلك رواه الدارقطني عن عثمان بن عفان وابن المنذر عن عبد الله بن مسعود. إذن روي هذا الاستفتاح عن النبي عليه الصلاة والسلام وعن أبي بكر وعمر وعثمان الخلفاء الثلاثة. وقال الأسود كان عمر إذا افتتح الصلاة قال سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك يسمعنا ذلك ويعلمنا، رواه الدارقطني. واختيار هؤلاء لهذا الاستفتاح وجهر عمر به أحيانا بمحرم من الصحابة ليتعلمه الناس مع أن السنة إخفاؤه يدل على أنه الأفضل، وأنه الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يداوم عليه غالبا، وإن استفتح بما رواه علي رضي الله عنه وأبو هريرة رضي الله عنه فحسن لصحة الرواية به. على كل حال هذا الاستفتاح أكثر من الاستفتاحات السابقة، إلا أنه ليس فيه دعاء بخلاف استفتاح أبي هريرة وعلي ففيه دعاء، لكن يقولون إن الثناء متضمن للدعاء، الثناء على الله سبحانه وتعالى متضمن للدعاء، لأنك إنما أثنيت عليه طلبا لثوابه وفضله فهو متضمن للدعاء. يقول الشاعر: إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه الثناء، كفاه من تعرضه الثناء، يعني يكفيه الثناء عليك من أن يتعرض بالسؤال. إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضك الثناء. فعلى كل حال هذا الحديث كله تنزيه لله سبحانه وتعالى وثناء عليه، وهذا يغني عن الدعاء. فيه أيضا استفتاح ما ذكره المؤلف خاص بصيام الليل، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. هذا الاستفتاح خاص بصلاة الليل. نعم، من اليسار. لا، الأفضل كما قررناه في العبادات الواردة على وجوه متنوعة أن تأخذ بوجه منها بدون جمع، إذا جمع فهو خلاف السنة، لأن الذين رووا عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال ذلك ما رووا أنه قال الثاني في آن واحد، فلهذا نقول الجمع بينها خلاف السنة، لأن السنة إنما وردت بفعل هذا والثاني روى أنه فعل هذا ولم يروي ما روي عنه ثانيا وهكذا. فالسنة حقيقة هو أنك تفعل هذا مرة وهذا مرة. نعم. شلون؟ مش اللي بقى الصلوات الأدية. نعم، الأدية التي تقال في الصلوات إذا قالها الإنسان في غير الصلاة فلا بأس بها، لأنها من الأدعية الواردة، لكنها تكون تمتاز على غيرها لأنها تذكر في نفس الصلاة، لأن الأدعية الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام نوعان: أدعية مطلقة هذه تقال في الصلاة وغير الصلاة، وأدعية خاصة بالصلاة تكون مطلوبة هي بأعيانها في الصلاة، وإذا دعوت بها في غير الصلاة فلا حرج عليها. نعم. نعم. لا، هذا يعد من الاستعاذة، سيأتي في الباب الذي بعده. نعم. ما يمكن محله في أول الصلاة، فإذا فاتت فقد فاتت، يعني مثلا لو فرض أن الإنسان نسي كبر للصلاة وقرأ الفاتحة ونسي أن يستفتح خلاص سقط محله. نعم، لأنك لو استفتحت به أخذت بالترتيب فلا تستفتح لأنه فات محله. كيف تكميله؟ إيش على الإمام يعني؟ لا بأس أن تكمله هنا، لأنك إنما سكت سكوتا مشروعا، وهو الإنصاف في قراءة الإمام. لو فرض انك جيت والامام يقرا، ان كان يقرا الفاتحه فبامكانك ان تسكت حتى يخلص منها وتستفتح في سكتته ثم تقرا الفاتحه، اما اذا كان الامام يقرا ما بعد الفاتحه فهما بامكانك الان ان تستفتح، لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القراءه في حال قراءه الامام الا بام القران. وان كان بعض العلماء يقول ان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن القراءه والافتتاح ليس من القراءه، لكننا جوابنا على هذا أنه إذا كان نهى عن القراءة وهي مطلوبة كما يطلب الاستفتاح فالاستفتاح مثلها إن لم يكن أولى. فإذا جئت والإمام يقرأ ما بعد الفاتح فأنت لا تستفتح ولكن تقرأ الفاتحة لئلا تفوتك. لا ما فات لأنه سكت سكوتا مشروعا. والآن هذا فعل مو فعله فعل إمامه وهو مأمور بأن يسكت، فإذا كان مأمورا بأن يسكت فإنه إذا فرغ إمامه يأتي بمبادئ يأتي بعده بما فات. هي لكن هذه الفاتحة من فعل أنا ليست من فعلي أنا إلى الآن ما قرأت الفاتحة، فهذا السكوت إنما هو لإنصاتي لقراءة الجنة وإلا فهو في غير محله. أنا لو كانت الصلاة من فرد عن الإمام ما ذهبت أصار فاتحة استفتحت أولا، لكن هذا السكوت من أجل أنه لإسماع قراءة الإمام ولا يعتد به مثل ما لو جيت وهو ساجد فأنا أكبر وأسفل، بينما هذا السجود لا يعد شيئا ما يعد شيء. إذا قمت أستفتح لأن هذا السجود لمجرد متابعة الإمام فلا يختل به التصحيح. لا لأنك مأمور بالمتابعة، إذا جيت والإمام ساجد فإنك تكبر وتسجد في الحال ولا تكبر تكبر بالإحرام. وأما السجود فقال فقهاؤنا رحمهم الله لا يكبر إذا سجد هنا، لأن انتقاله الآن ليس انتقالا من قيام بعد ركوع. لو كان من قيام بعد ركوع لقلنا يكبر، وأما هنا فلا، لكن الذي يظهر لي أنه يكبر يعني انتقال من قيام إلى سجود. وأي فرق بين أن يكون القيام هذا القيام الذي بعد الركوع أو القيام الذي قبله؟ حتى أنا لو جئت والإمام قد رفع رأسه من الركوع فأنا برسمه وبجعل هذا القيام قيام ما بعد الركوع ولا قيام ما قبله؟ يعني مثلا لو جئت والإمام قد قال سمع الله لمن حمده وكبر ودخل يعني كبر، هل أقول اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، أو أقول سبحانك اللهم وبحمدك وأقرأ الفاتحة إن استطعت؟ يعني نقطة الظاهر أنا ما أعرف في هذا النص، لكن الظاهر أنه يتبع الإمام في هذا، الظاهر أنه يتبع الإمام لأن هذا هو تحقيق المتابعة. صحيح أنه لو قرأ الفاتحة والاستفتاح لم يكن مخالفا للإمام لأنه قائم كما أن الإمام قائم، غاية ما هنالك أنه قال شيئا في غير محل ما يقول فيه الإمام ذلك، إنما أرى أنه من تمام المتابعة أن يقول ما يقوله الإمام لأنه هذا القيام لا يعتد به بالنسبة إليه، ليس بشيء، ليس هو أول صلاة، هذا لولا أنه يتابع الإمام فيه لكان ما وقف. نعم هو إذا وافق الإمام ساجد ما في محل القراءة، إذا وافقه قائما بعد الركوع هذا محل الإشكال. لماذا يقرأ؟ مش يقرأ هذا اللي احنا نقول الذي يظهر انه هنا يقول الذكر الوارد في هذا القيام، لان هذا القيام بالنسبة له وان كان ما بعد ركعه لكنه لما كان قياما لمتابعة الامام صار له حكم قيام الامام. قيام الامام الان وش يقول فيه؟ اذا كنت يقول فيه ربنا ولك الحمد من السماوات الى اخره. اما على المذهب الذين يقولون ان المأموم لا يقول الا ربنا ولك الحمد وما يقول ربنا ولك الحمد يسكت، نعم على ان في حتى لا ولا يقول ربنا ولك الحمد ايضا، لان ربنا ولك الحمد انما يقولها المأموم متى؟ حين رفعه، لا بعد الرأس. وهنا هذا الرجل ما أدرك الرأس، إنما المذهب أنه يكبر ويسجد ما يقول شيء، لأن عندهم رحمهم الله أن هذا الذكر خاص بالإمام. طيب نعم. هذا أقول هذا مما يؤيد ما ذهبنا إليه، إنه ما يقرأ الفاتحة، إنه يقول ربنا ولك، إنه يقول يحمد الله سبحانه وتعالى من السماوات ومن الأرض ومن الأماكن ومن الشرك. هنا يشرع له أن يستفتح ثم يقرأ الفاتحة، فإن أمكنه فذاك وإلا سقط. إذا كنت أعلم أن سيركع قبل قراءة الفاتحة، فأنا مأمور بأن أرتب صلاتي كالآتي: الاستفتاح، تعوذ، قراءة الفاتحة، فأفعل ما أمرت به، وما فاتني فليس باختياري. لا، بس ركن في محلها، وأنا إلى الآن ما وصلت محلها. حسب الأمر الوارد المشروع أني أستفتح أولا وأستعين وأقرأ الفاتحة. هنا فلا يقال، ما يقال هنا تزاحم واجب ركن مستحب الواجب تقديم الركن، يقول لأن الركن إلى الآن ما بعد ورد، الركن ما بعد وصل لمحله حتى الآن، لأن محله بعد الاستفتاح، فأنا أرتب هذا الشيء كما ورد، ثم إن أدركت الركن في محله فذاك وإلا سقط عنه. نعم. هذا إذا كان الإمام يجهر، إذا كان الإمام يجهر ربما أني أعرف أن هذه الركعة التاسعة، أو أعرف أن هذا الركعة الرابعة، نعم، أو أعرف أنه مبتن قايم، فأنا أخشى أن يركع. لا أقول لك ما أدري شو سيدي. نعم. أنه نعم، لا ما تفهم، لأن الإنسان منهي أن يقرأ والإمام يقرأ إلا بفاتحة الكتاب. هنا والله يعني كل حال ناقصة، لكنه نقص مأمور به، نقص مأمور به، والنقص المأمور به جعله النبي صلى الله عليه وسلم نقصا وإن كان مأمورا به، مثل نقص المرأة في دينها بترك الصلاة مع أنها مأمورة بترك الصلاة، فهذا يقال نقص الاستفتاح فحرم ثوابه، لكنه يؤجر على الاستماع، يؤجر على الامتثال بأنه لا يقرأ إلا فاتحة، لكن يفوته أجر الاستفتاح. نعم. هنا هنا هذا ما نجاوب عليه، ما نجاوب عليه. إيه كيف لما سمعت السائل سائل عنه بصوت مرتفع وجرى فيه أيضا نقاش، ما هو بس مجرد جواب السكوت، أنا أجبت وجرى فيه مناقشة. طيب فهمت الجواب والمناقشة، لكن طال من السارح، ولهذا أنا أشير عليك عقول يوم مفتد على العمود. نعم. اي نعم اي نعم اي نعم اي، وعلى الحظ ايضا اي، وكذلك على هذا. ها لا الشكر ما اعرف والله ما ينبغي، لكن ما يشدد فيه الخير، يعني قال الأحسن أحسن والأفضل الاقتصار على ما ورد به إلا إذا قاله يعني مستقلا للوارث. إذا قاله مستقلا للوارث فهذا لا ينهى عنه، لأن أحيانا الإنسان يرى أن في هذه الزيادة صنع أكمل من الموارد، فهذا ينهى عنه. إذا سمعت يعلم على هذا الوارد. أو معك شخص. طيب اللي معك ماذا محمد؟ اقرأ. على وإن خفي موضع نجاسة ويظهر قول غلام، هذا بعد أخذناه الله ويعفى في غير ماء ومفهوم. وهذا أحيانا. وسبق شرح بعض الكلمات التي وردت في حديث علي، وانتهينا إلى قوله والخير في يديك والشر ليس إليك. الخير في للظرفية، وألف الخير للعموم، يعني كل الخير فهو في يد الله، والله سبحانه وتعالى يؤتيه من يشاء حسب حكمته. فالخير كله في يد الله، قليله وكثيره، وهو سبحانه وتعالى يؤتيه من يشاء حسب ما تقتضيه الحكمة. أما الشر لم يقل والشر في يديك، بل نفى الشر عنه، قال والشر ليس إليك، فلا ينسب إلى الله شر. لو أننا نسبنا الشر إلى الله لكان معنى ذلك أننا وصفنا الله وحاشاه من ذلك بأنه شرير، وليس كذلك الواقع، بل هو تعالى ذو فضل وخير وإحسان، وليس ذا شر وإساءة أبدا. ما لا ينسب الشر إلى الله، لا يجوز أن تنسب الشر إلى الله أبدا. ولا يعارض ذلك وجوب الإيمان بالقدر خيره وشره، فإننا نقول الإيمان بالقدر خيره وشره واجب، والقدر منين؟ من الله. وهذا قد يتراءى للإنسان في أول الأمر أن في قدر الله شر، أن في قدر الله شرا، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الشر ليس إليه، فكيف توفق بين هذا النفي والشر ليس إليك وبين إثبات الشر في قوله الإيمان بالقدر خيره وشره؟ كيف توفق مع أن القدر كله من الله عز وجل؟ الجواب التوفيق بينهما، هو أن النبي عليه الصلاة والسلام هنا يقول الشر ليس إليك، يعني لا ينسب إليك شر حتى في الأمور القدرية التي هي شر، فإن الشر لا ينسب إلى الله، لأن الشر الذي يكون في القدر ليس بحسب فعل الله عز وجل ولكن بحسب المفعول. وفرق بين إضافة الشر إلى المفعول وإضافته إلى الفاعل. فالشر الذي لا ينسب إليه هو الشر الذي ينسب إلى الفاعل، فالله تعالى فعله ليس بشر، لكن المفعول الذي يقع يكون شرا ويكون خيرا. نضرب لكم مثالا يتضح به المقام. عندما تكوي ابنك في النار لمرض ألم بك تريد بذلك الشفاء، الكي بالنار مؤلم ولا لا؟ وهو شر ولا غير شر؟ شر. لا شك انك لا بد كوجب النار مو مثل اذا ما اعطيته ماء بارد يشربه عطشان. نعم هذا شر. لكن فعلك هذا الفعل من اجل طلب الشفاء له خير ولا شر؟ ليس شر بل هو خير، بل هو خير. هكذا ما يقضيه الله سبحانه وتعالى من امور الشر هي بالنسبه الى فعله ليست بشر بل هي خير. خلق ابليس لا شك انه شر، اليس كذلك؟ بل هو شر ومصدر الشر. فاذا خلق الله له هل يوصف بانه شر؟ خلق الله له لا يوصف بانه شر، لانه لحكمه عظيمه بالغه فصار بذلك خيرا. والشر انما وقع في المخلوق الشيطان الذي هو مخلوق. كذلك عندما تقول الناس قد يكونون في خصب وقد يكونون في جد، الخصب والرخاء خير، والجد والشدة شر ولا خير؟ شر. لكن ومعلوم أن الجد والشدة من الله عز وجل، لكن بالنسبة إلى تقدير الله لها وإلى خلق الله لها ليست بشر، لأن الله تعالى أوجدها لحكمة، وكونها لحكمة تنافي أن تكون شرا. والحاصل أن الجمع بينهم أن يقال الشر الذي في القضاء والقدر ليس شرا بحسب فعل الله وإيجاده له، ولكنه شر بحسب المفعول المخلوق، بحسب المفعول المخلوق. فالشر في المخلوق المقضي، وليس الشر في القضاء والخلق، بل إنما قضى به الله، فإن قضاء الله له وتقدير الله له خير. ولهذا يجب على الإنسان أن يؤمن بالقضاء، وأما المقضي ففيه تفصيل، منه ما يجب الرضا به والإيمان وقبوله، ومنها ما لا يجب. فالمعاصي مقضية ولا غير مقضية؟ مقضية، ومع ذلك لا يجوز الرضا بها، لا يجوز الرضا بها. كذلك أيضا الطاعات مقضية ويجوز الرضا بها لأنها طاعة، لكن أصل القضاء بالمعاصي يجب الرضا به ولا ما يجب؟ يجب. ولا يجوز أنك تعترض على الله تقول ليش يقدر المعاصي، ليش يخلي في الناس عصاة، هذا لا يجوز. لكن يجوز أنك تعترض على العاصي نفسه في معصيته. ولهذا يجب أن تفرق بين القضاء الذي هو فعل الله وبين المقضي الذي هو مفعوله. فالقضاء ليس بشر ولا يمكن أن يكون فيه شر، لأننا لو نسبنا الشر إلى القضاء لكان معنى ذلك أن الله سبحانه وتعالى ذو شر وحشاه من ذلك. لكن الشر إنما يكون بإيش؟ بالمفعول المقضي، يكون الشر فيه، لكنه ما قضي وقدر إلا لحكمة، فمن حيث الحكمة التي قضي من أجلها يكون خيرا. الآن عندما نجد في الخلق فمنكم كافر ومنكم مؤمن، نعم، وجود الكفار في الخلق يعني الكفر في الخلق شر، لكن تقدير الله لهذا الكفر شر ولا لا؟ ليس بشر بل هو خير. لولا وجود الكفار ما علم المؤمن، ولولا وجود الكفار ما قام الجهاد، ولولا وجود الكفار ما حصل الامتحان. لو كان الناس كلهم مؤمنين من يجاهدون؟ ومن يعرف المؤمن حقا؟ لأن الإنسان إذا كان في بيئة مؤمنة مثلا يمشي مع الناس ما يمكن يشد عنهم، لكن إذا كان في الناس كفار ومؤمنين حصل بذلك الابتلاء والامتحان والجهاد والقتال والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك من الحكم الكثيرة. على كل حال يجب أن نعرف أن الشر ليس إلى الله ولا يجوز نسبته إلى الله عز وجل. ولهذا يغلط بعض الناس الذي يقول الخير والشر بيد الله، هذا لا يجوز. وإن كان الشر يقع بما خلق الله لكن لا بخلق الله، فالنبي عليه الصلاة والسلام فرق هنا بين الخير والشر. أنا بك وإليك، نعم 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 في عندي الخير كله في يديك. نعم أنا بك وإليك، أنا بك وإليك. وش معنى بك؟ يعني موجود بك وقائم بك، موجود بك ما أوجدني إلا أنت، وقائم بك لا أقوم إلا بك. فأنا بك إيجادا وأنا بك إمدادا وإعدادا. فالله سبحانه وتعالى الإنسان بالله إيجاده وإمداده وإعداده، فهو الذي أمد أوجدك وأمدك بالرزق وأعدك وهيأك لما خلقت له، فأنت بالله ابتداء. وقوله وإليك يعني انتهاء راجع إليك، ففي هذا الإيمان بابتداء الخلق بعد وانتهاء الخلق. نعم أنا بك وإليك. وفيها أيضا دليل أو إشارة بينة واضحة على تحقيق مقام التوكل، تحقيق مقام التوكل. منين نأخذ؟ أنا بك لأنك ما دام اعترفت بأن قيامك بالله كما أن إيجادك بالله، فإذا كان قيامك بالله فعلى من تعتمد؟ تعتمد عليه سبحانه وتعالى. تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك. تباركت أي عظمت بركتك، والبركة هي الخير الكثير الواسع الثابت، الخير الكثير الواسع الثابت. وتعاليت سبق ذكرها في تفسير القرآن قريبا، أي ترفعت وعلوت بذاتك وصفاتك عن كل دنيء. نعم بمعنى ايش؟ الاستبراء. لا هذه المبالغة، يعني مبالغة في البركة من التاء الموجودة. لا اصلا كل صفات الله سبحانه وتعالى الذاتية من تجدد، ما تتجدد، إنما الذي يتجدد من صفات الله هو أحادها فقط، وأما أصول الصفات فهي أذلية لكن أحادها يتجدد. قال أستغفرك وأتوب إليك، مرت علينا كثيرا. وإذا ركع قال اللهم لك ركعت، قدم المعمول وهو لك على العامل وهو ركعت لإفادة إيش؟ الاختصاص، يعني لك وحدك لا لغيرك أركع، لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت. بك آمنت هذا ما يتعلق بإقرار القلب واعترافه، ولك أسلمت ما يتعلق بالانقياد في العمل والجوارح. خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي، هذا دائما يقع التفصيل في مقام الدعاء. إذ لو قال لك خشعت يكفي ولا ما يكفي؟ يكفي، لكنه ذكر ذلك على سبيل التفصيل للاستحضار، استحضار أن جميع أجزاء الإنسان وجوارحه خاشعة لله. كما أن مقام الدعاء ينبغي فيه البصر، لماذا؟ لأجل أن يكثر تضرع الإنسان إلى الله، هذه من جهة، ولأنه من المعلوم أن الداعي لله يناجي الله عز وجل، ومناجاة المحبوب يستحب فيها الإطالة لله. المثل الأعلى، تجد الإنسان إذا كان مع صديق له يحبه يود أنه يجعل من الحرف حرفين ومن الكلمة 10 كلمات مثلا، لأجل أن يطول تطول المحادثة والمناجاة بينهم. كذلك بالنسبة للداعي هو يناجي الله عز وجل، فلهذا جاء الفصل في مقام الدعاء لأنه مقام مناجاة لله سبحانه وتعالى، ومناجاة المحبوب تستحب فيها الإطالة. فصار الفائدة من البسط في مقام الدعاء أمران اللي يحضرنا الآن. أمر الأول استحضار أن بالتفصيل استحضار ما يطلب وبيان الحاجة إليه من الجزئيات والكليات. والثاني أن مقام الدعاء مناجاة لله عز وجل، ومناجاة المحبوب يستحب فيها الإطالة. فإذا رفع رأسه قال اللهم ربنا لك الحمد، هذا أحد الأوجه التي ورد فيها هذا الذكر، اللهم ربنا لك الحمد. وورد أيضا بوجه آخر هو ربنا ولك الحمد، وبوجه ثالث ربنا لك الحمد، وبوجه رابع اللهم ربنا ولك الحمد. كل هذه الأوجه وردت في هذا الذكر، فأي وجه قلته به أجزأك، بل الذي ينبغي أن تقول هذا مرة وهذا مرة على حسب ما سبق في تقريرنا. ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. طيب لك الحمد، الحمد تقدم لنا كثيرا أنه وصف المحمود مع المحبة، وصف المحمود بالصفات الكاملة مع المحبة والتعظيم. لكن ملء السماوات، وش نقول الحمد ملء السماوات؟ ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد مما لا نعلمه. هذا الملء قال بعض العلماء المعنى أنه لو كان أجساما لملأ ذلك، لو كان أجساما هذا الحمد لملأ السماوات والأرض وما بينهما وما شاء الله من ذلك. وقال بعض العلماء إن هذا كناية عن المبالغة في كثرة الحمد وعظم الحمد، ولا حاجة إلى أن نقدره أجساما، بل هذا من باب المبالغة. وقال آخرون إن حمد الله سبحانه وتعالى يكون على صفاته وعلى أفعاله، وأفعاله تبارك وتعالى قد ملأت السماوات والأرض وما بينهما وما شاء من بعد. فكأنه يقول لك الحمد على جميع أفعالك التي تصدرها في السماوات والأرض وما بينهما وما شئت من شيء بعد. وهذا القول جيد جدا، إنه ليس المعنى إنه لو كان أجساما لما لها ذلك، وليس المعنى مجرد المبالغة في كثرتها وفي كثرة الحمد وعظمه، وإنما المعنى أن حمدك يا رب على كل فعل من أفعالك التي ملأت السماوات والأرض وما بينهما. وإذا سجد قال اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت، سجد وجهي لله الذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره، فتبارك الله أحسن الخالقين. ثم يقول من آخر ما يقول بين التشهد والتسليم اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني. هذا أيضا بسط، لو قال اللهم اغفر لي ذنبي فقط كذا ولا لا، لكن فصل ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، وهذا أيضا تفصيل آخر. ومع ذلك ما أسررت وما أعلنت يشمل ما قدم وما أخر، وما قدم وما أخر يغني عن ما أسر وما أعلن لعمومه. ثم قال وما أسرفت، أي تجاوزت به الحد، تجاوزت به الحد من الذنوب وغير الذنوب أيضا، فهو عام. وما أنت أعلم به مني، هذا أيضا أعم منها كلها. على كل حال هذه التفصيلات هي كما أشرنا إليه سابقا في مقام الدعاء مطلوبة للسببين السابقين. أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت، رواه أحمد ومسلم والترمذي وصححه. هذا الدعاء يقول بين التشهد والتسليم، يكون قبل التسليم ولا بعده؟ قبل التسليم يدعو بهذا الدعاء، كما يدعو أيضا بما ورد فيه الحديث مثل اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر إلى آخره. ولهذا يقول ثم يكون من آخر ما يقول، من آخر ما يقول، مو معناه أنه ما يقول لهذا بل يقول أشياء أخر لكنه اختصر على ذكر هذه الجمل. وقوله أنت المقدم وأنت المؤخر يعني أنت المقدم للأمور والمؤخر له، لأنه سبحانه وتعالى هو الذي بيده التدبير تقديما وتأخيرا. الشاهد من هذا الحديث للباب ما هو؟ قوله وجهت وجهي إلى قوله تباركت وتعاليت استغفرك وأتوب إليك، أي أن هذا ينبغي الاستفتاح به. لكن هل هو خاص بصلاة الليل ولا عام؟ حديث علي يقول إذا قام إلى الصلاة، إذا قام إلى الصلاة. وقد توهم بعض العلماء أنه في صلاة الليل، وسبب وهمهم هذا أن مسلما الذي هو أحد رواته ذكره في صلاة الليل فظن أن هذا الحديث في صلاة الليل، والحقيقة أنه ليس في صلاة الليل فقط بل هو في صلاة الليل وغير صلاة النهار في الفريضة وفي النافلة، لكنه نوع آخر مما يقال في الاستفتاح. وعن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة قال سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، رواه أبو داود. نعم. إيش؟ في دعاء إيش؟ هنا. لا لا. هذا في حديث سجد الصلاة. وإن ورد في سجد السلام يكون هذا تحقيقا. نعم. أين؟ إذا قام إلى الصلاة قال وجهت. أشرنا في شرحه أمس أنه في رواية الثانية كبر وقال، كبر وقال وجهت. عن عائشة قالت كان النبي إذا استفتح الصلاة قال سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، هذا أيضا من أدعية الاستفتاح. فقوله سبحانك اللهم أي تنزيها لك اللهم، واللهم بمعنى يا الله، لكن حذف منها ياء الندى وعوض عنها الميم. وحذف ياء الندى منها لماذا؟ لأجل البداءة باسم الله ولكثرة ذلك أيضا. وعوض عنها الميم في آخرها دون غيرها من الحروف إشارة إلى جمع القلب على الله عز وجل. اللهم الميم هذه من علامات الجمع، فإشارة إلى أنك تجمع قلبك على الله سبحانه وتعالى ولا تلتفت إلى غيره حين الدعاء. طيب سبحانك وش قلنا معناها؟ تنزيها لك، تنزيها لك، فهي إذن مفعول مطلق، ما نقول مصدر، لأن سبح مصدرها تسبيح لا سبحان، فهي اسم مصدر منصوبة دائما على أنها مفعول مطلق، عاملها محذوف دائما، بمعنى ما يجوز أن يقول أسبحك سبحانك، لا محذوف دائما. الذي ينزه الله عنه نوعان، أحدهما النقص، أحدهما النقص، فكل نقص فإن الله منزه عنه، وثانيهما مشابهة المخلوقين ليس كمثله شيء، كما ينزه الله عنه يدور على هذين الأمرين. وشو عليه؟ على النقص، فكل نقص فالله منزه عنه، سواء كان نقصا في ذاته أو في صفاته، وسواء كان النقص في الصفة من أصلها أو كان النقص في وصف الصفة. فمثلا سمع الله صفة كمال، لكن ليس في هذه الصفة نقص. الأكل والشرب، عليكم السلام، الأكل والشرب، ها؟ نعم أي طيب زين، احنا قلناه لكم يا صالح زين. الأكل والشرب والنوم وما أشبه ذلك، هذا نقص ولا لا؟ نقص في حد ذاته، فالله منزه عنه بكل حال. فإذا الله تعالى منزه عن كل نقص، سواء كان هذا النقص نقصا في حد ذاته وعن كل نقص في صفاته أيضا، منزه عن هذا وعن هذا. كذلك منزه عن مشابهة المخلوقين، منزه عن مشابهة المخلوقين. ونحن نذكر أنه منزع مشابهة المخلوقين، وإن كان يمكن أن يدخل في القسم الأول، لأن مشابهة المخلوقين في الحقيقة نقص، إذ المخلوق ناقص، لكننا نقول ذلك للرد على من شبه الله بخلقه وادعى أنه مكمل لله، لأن فيه والعياذ بالله أناس يشبهون الله بخلقه مثل المشبهة، ومع ذلك يدعون أنهم هم أهل الحق وأنهم هم الذين قالوا بما يقتضي الكتاب والسنة. على كل حال، الذي ينزه الله عنه، ويجب أنك عندما تقول سبحانك اللهم وبحمدك يجب أن تستشعر هذا المعنى، أنك تنزه الله سبحانه عن كل نقص وعن مشابهة المخلوقين. الواو في قوله وبحمدك عاطفة، الواو حرف عطف، والباء في قوله بحمدك، نعم، للمصاحبة، يعني أن التسبيح هذا مصاحب للحمد، صاحب للحمد، نعم، وهو متعلق بمحذوف، تقديره بحمدك سبحتك، أي سبحتك تسبيحا مقرونا بالحمد. طيب الحمد على أي شيء؟ على كمال صفاته، وعلى هذا فيكون في هذه الجملة التنزيه والكمال، التنزيه في قوله سبحانك اللهم، وإثبات الكمال في قوله وبحمدك، فيكون في هذه الجملة المختصرة إثبات صفات الكمال لله وتنزيهه عن صفات النقص. وتبارك اسمك، بعضهم يقول أن المراد بالاسم هنا المسمى، فمعنى تبارك اسمك أي تباركت، وبعضهم يقول تبارك اسمك أي أن أسماؤك كلها بركة، البركة تنال بذكرك، فيجعل الاسم هنا ليس بمعنى الذات، بل بمعنى الاسم الذي سمى الله به نفسه. والحقيقة أنهما متلازمان، لأنه إذا كان الاسم متباركا وفيه البركة، فالمسمى به من باب أول، المسمى به من باب أول. وإذا كان البركة في الله سبحانه وتعالى، فالبركة أيضا تنال بذكره، لأن ذكره من وصفه. على كل حال، المعنى أن الله سبحانه وتعالى ذو بركة وأسماؤه ذات بركة، حتى إنه أحيانا يكون باسمه الفرق بين الحل والحرمة. إذا قلت بسم الله على الذبيحة صارت حلالا، وإذا لم تقل بسم الله صارت حراما، أي بركة أعظم من هذا؟ بل إن بعض العلماء يقول إذا قلت على الوضوء بسم الله صار وضوءا صحيحا، وإذا لم تقل بسم الله صار وضوءا باطلا. هذا من آثار بركة بسم الله عز وجل. وتعالى جدك، تعالى مثل ما أشرنا إليه سابقا من العلو، وهو الارتفاع، والتاء للمبالغة، والجد بمعنى الغنى والقوة، أي أن قوتك وغناك قوة عظيمة وغنى عظيم، ولا إله غيرك، سبق الكلام عليه كثيرا. نعم لا، الحظر بالنسبة لغير الله، بالنسبة لغير الله يطلق الجد بمعنى الحظر، نعم بمعنى الغنى والقوة. والدار قطني مثل، رواه أبو داود، والدار قطني مثله من رواية أنا، وللخمسة مثله من حديث أبي سعيد. وأخرج مسلم في صحيحه أن عمر قال، أن عمر كان يشهد بهؤلاء الكلمات يقول: سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك. وروى سعيد في سننه عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه كان يستبجح بذلك. وكذلك رواه الدارقطني عن عثمان بن عفان وابن المنذر عن عبد الله بن مسعود. إذن روي هذا الاستفتاح عن النبي عليه الصلاة والسلام وعن أبي بكر وعمر وعثمان الخلفاء الثلاثة. وقال الأسود: كان عمر إذا افتتح الصلاة قال: سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك، يسمعنا ذلك ويعلمنا. رواه الدارقطني. واختيار هؤلاء لهذا الاستفتاح وجهر عمر به أحيانا بمحض من الصحابة ليتعلمه الناس مع أن السنة إخفاؤه، يدل على أنه الأفضل، وأنه الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يداوم عليه غالبا. وإن استفتح بما رواه علي رضي الله عنه وأبو هريرة رضي الله عنه فحسن لصحة الرواية به. على كل حال، هذا الاستفتاح أكثر من الاستفتاحات السابقة، إلا أنه ليس فيه دعاء بخلاف استفتاح أبي هريرة وعلي ففيه دعاء. لكن يقولون إن الثناء متضمن للدعاء، الثناء على الله سبحانه وتعالى متضمن للدعاء، لأنك إنما أثنيت عليه طلبا لثوابه وفضله، فهو متضمن للدعاء. يقول الشاعر: إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه الثناء، كفاه من تعرضه الثناء، يعني يكفيه الثناء عليك من أن يتعرض بالسؤال. إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضك الثناء. فعلى كل حال، هذا الحديث كله تنزيه لله سبحانه وتعالى وثناء عليه، وهذا يغني عن الدعاء. فيه أيضا استفتاح ما ذكره المؤلف خاص بصيام الليل، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. هذا الاستفتاح خاص بصلاة الليل. نعم، من اليسار. لا، الأفضل كما قررناه في العبادات الواردة على وجوه متنوعة أن تأخذ بوجه منه بدون جمع، إذا جمع فهو خلاف السنة، لأن الذين رووا عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال ذلك ما رووا أنه قال الثاني في آن واحد، فلهذا نقول الجمع بينها خلاف السنة، لأن السنة إنما وردت بفعل هذا، والثاني روى أنه فعل هذا ولم يروي ما روي عنه ثانيا، وهكذا. فالسنة حقيقة هو أنك تفعل هذا مرة وهذا مرة. نعم. شلون؟ وش اللي بغير الصلوات؟ الأدعية. نعم. الأدعية التي تقال في الصلوات إذا قالها الإنسان في غير الصلاة فلا بأس بها، لأنها من الأدعية الواردة، لكنها تكون تمتاز على غيرها لأنها تذكر في نفس الصلاة، لأن الأدعية الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام نوعان: أدعية مطلقة، هذه تقال في الصلاة وغير الصلاة، وأدعية خاصة بالصلاة تكون مطلوبة هي بأعيانها في الصلاة، وإذا دعوت بها في غير الصلاة فلا حرج عليها. نعم. نعم، لا، هذا يعد من السعادة، سيأتي في الباب الذي بعده. نعم لا محله في أول الصلاة، فإذا فاتت فقد فاتت. يعني مثلا لو فرض أن الإنسان نسي كبر للصلاة وقرأ الفاتحة ونسي أن يستفتح خلاص سقط محله. نعم لأنك لو استفتحت به أخذت بالتصديق فلا تستفتح لأنه فات محله. كيف تكمل؟ إيش على الإمام؟ لا بأس أن تكمله هنا لأنك إنما سكت سكوتا مشروعا وهو الإنصاف يا قراءة الإمام. لو فرض أنك جيت والإمام يقرأ، إن كان يقرأ الفاتحة فبإمكانك أن تسكت حتى يخلص منها وتستفتح في سكته ثم تقرأ الفاتحة. أما إذا كان الإمام يقرأ ما بعد الفاتحة فهما بإمكانك الآن أن تستفتح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القراءة في حال قراءة الإمام إلا بأم القرآن. وإن كان بعض العلماء يقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن القراءة والافتتاح ليس من القراءة، لكننا جوابنا على هذا أنه إذا كان نهى عن القراءة وهي مطلوبة كما يطلب الافتتاح فالافتتاح مثلها إن لم يكن أولى. فإذا جئت والإمام يقرأ ما بعد الفاتحة فأنت لا تستفتح ولكن تقرأ الفاتحة لئلا تفوتك. لا ما فات لأنه سكت سكوتا مشروعا، والآن هذا فعل مو فعله فعل إمامه وهو مأمور بأن يسكت، فإذا كان مأمورا بأن يسكت فإنه إذا فرغ إمامه يأتي بالمبادئ يأتي بعده بما فات. هي لكن هذه الفاتحة من فعلي أنا ليست من فعلي أنا إلى الآن ما قرأت الفاتحة، فهذا السكوت إنما هو لإنصاتي لقراءة الجنة وإلا فهو في غير محله. أنا لو كانت صلاة منفردة عن الإمام ما ذهبت أصار فاتحة استفتحت أولا، لكن هذا السكوت من أجل أنه لإسماع قراءة الإمام ولا يعتد به، مثل ما لو جئت وهو ساجد فأنا أكبر وأسجد، بينما هذا السجود لا يعد شيئا ما يعد شيء. إذا قمت أستفتح لأن هذا السجود لمجرد متابعة الإمام فلا يختل به التصحيح. لا لأنك مأمور بالمتابعة، إذا جيت والإمام ساجد فإنك تكبر وتسجد في الحال ولا تكبر تكبر بالإحرام. وأما السجود فقال فقهاؤنا رحمهم الله لا يكبر إذا سجد هنا، لأن انتقاله الآن ليس انتقالا من قيام بعد ركوع. لو كان من قيام بعد ركوع لقلنا يكبر، وأما هنا فلا، لكن الذي يظهر لي أنه يكبر لأن يعني انتقال من قيام إلى سجود. وأي فرق بين أن يكون القيام هذا القيام الذي بعد الركوع أو القيام الذي قبله؟ حتى أنا لو جئت والإمام قد رفع رأسه من الركوع فأنا برفع معه وبجعل هذا القيام قيام ما بعد الركوع ولا قيام ما قبله؟ ها؟ يعني مثلا لو جئت والإمام قد قال سمع الله لمن حمده وكبر ودخل يعني كبر، هل أقول اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، أو أقول سبحانك اللهم وبحمدك وأقرأ الفاتحة إن استطاع؟ يعني نقطة الظاهر أنا ما أعرف في هذا النص، لكن الظاهر أنه يتبع الإمام في هذا، ظاهر أنه يتبع الإمام لأن هذا هو تحقيق المتابعة. صحيح أنه لو قرأ الفاتحة والاستفتاح لم يكن مخالفا للإمام لأنه قائم كما أن الإمام قائم، غاية ما هنالك أنه قال شيئا في غير محل ما يقول فيه الإمام ذلك، إنما أرى أنه من تمام المتابعة أن يقول ما يقوله الإمام، لأنه هذا القيام لا يعتك به بالنسبة إليه، ليس بالشيء، ليس هو أول صلاة. هذا لولا أنه يتابع الإمام فيه لكان ما وقف. نعم. هو إذا وافق الإمام ساجد ما في محل للقراءة، إذا وافقه قائما بعد الركوع هذا محل الإشكال. لماذا يقرأ؟ مش يقرأ هذا نحن نقول، يقول الذي يظهر انه هنا يقول الذكر الوارد في هذا القيام، لان هذا القيام بالنسبة له وان كان ما بعد ركعه لكنه لما كان قياما لمتابعة الامام صار له حكم قيام الامام. قيام الامام الان وش يقول فيه؟ اذا كنت يقول فيه ربنا ولك الحمد من السماوات الى اخره. اما على المذهب الذين يقولون ان المأموم لا يقول الا ربنا ولك الحمد، فهما يقول ربنا ولك الحمد يسكت. نعم، على ان في حتى لا ولا يقول ربنا ولك الحمد ايضا، لان ربنا ولك الحمد انما يقولها المأموم متى؟ حين رفعه لا بعد ضغط. وهنا هذا الرجل ما ادرك الله، انما المذهب انه يكبر ويسكت ما يقول شيء، لان عندهم رحمهم الله ان هذا الذكر خاص بالإيمان. طيب نعم. هذا اقول هذا مما يؤيد ما ذهبنا اليه، انه ما يقرا الفاتحه، انه يقول ربنا ولك، انه يقول يحمد الله سبحانه وتعالى من السماوات ومن الارض ومن اماكن ومن هنا يشرع له ان يستفتح ثم يقرا الفاتحه، فان امكنه فذاك والا سقط. اذا كنت اعلم ان السياره قبل قراءه الفاتحه فانا مامور بان ارتب صلاتي كالاتي: الاستفتاح، تعوذ، قراءه الفاتحه، فافعل ما امرت به، وما فاتني فليس باختياري. لا، بس ركن في محلها، وانا الى الان ما وصلت محلها حسب الامر الوارد المشروع اني استفتح اولا واستعين واقول الفاتحه. نعم، فلا يقال ما يقال هنا تزاحم واجب ركن مستحب الواجب تقديم الركن، يقول لان الركن الى الان ما بعد ورد، الركن ما بعد وصل محله حتى الان، لان محله بعد الاستفتاح، فانا ارتب هذا الشيء كما ورد، ثم إن أدركت أبوكنا في محله فذاك وإلا سقط عنه. نعم، هذا إذا كان الإمام يجهر، هذا إذا كان الإمام يجهر. ربما أني أعرف أن هذه الركعة التاسعة، أو أعرف أن هذه الركعة الرابعة. نعم، أو أعرف أنه مبتن قائم فأنا أخشى أن يركع. لا، ولا فاي ما ادري شو سيدي. نعم، انه نعم لا ما تفرق، لان الانسان منهي ان يقرا والامام يقرا الا بفاتحه الكتاب. نعم، والله يعني كل حال ناقصة، لكنه نقص مأمور به، نقص مأمور به، والنقص المأمور به جعله النبي صلى الله عليه وسلم نقصا وإن كان مأمورا به، مثل نقص المرأة في دينها بترك الصلاة مع أنها مأمورة بترك الصلاة، فهذا يقال نقص الاستفتاح فحرم ثوابه، لكنه يؤجر على الاستماع، يجعل على الامتثال بأنه لا يقرأ إلا فاتحة، لكن يفوته أجر الاستفتاح. نعم، هنا هل اي نعم هذا ما نجاوب عليه السائل سائل عنه بصوت مرتفع وجرى فيه ايضا نقاش مو بس مجرد جواب السكوت انا اجبت وجرى فيه مناقشه طيب فهمت الجواب والمناقشه لكن طالب السارح ولهذا انا اشير عليك عقب اليوم ما اطلع على العمود نعم وعلى الحظ ايضا وكذلك على هذا لا الشكر ما اعرف ما ينبغي لكن ما يشدد فيه بالقول يقرا الاحسن والافضل الاقتصار على ما ورد به الا اذا قاله يعني مستقلا للوارد اذا قاله مستقلا للوارد فهذا لا ينهى لانه احيانا الانسان يرى ان في هذه الزياده صنع اكمل من الوارد فهذا ينهى عنه إلا سمعت يعلم على هذا الوارد أو ما شاف طيب اللي ما تناله محمد اقرأ على وان خطي موضع نجاسه ويظهر قول غلام هذا بعد اخذناه الله ويعفى في غير ماء ومقلوب
قال رحمه الله تعالى ويعفى في غير ماء ومقلوب عند الدين كمن الحيوان الضار متولي